أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أيها المشاهد الكريم، هذه آيات في أوائل سورة المائدة تأتي عقب الحديث عن شيئين، عن الصلاة وعن ما أحل الله للمسلمين من الزواج من أهل الكتاب، وهذا أمر اقتضى التنويه بشيئين: أن يكون الإنسان قواما لله، وأن يكون عادلا، ولا سيما مع من يخالفه في العقيدة. ومن هنا تفتتح هذه الآيات بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. في سورة النساء آية شبيهة لكنها تختلف في التعبير: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. فما هو الفرق، وهل لهذا الترتيب من حكمة؟ نعم، في سورة النساء تأتي تلك الآية عقب الأمر بالعدل، وخصوصا مع الزوجة أو مع الزوجات، والعدل أمر ينبغي أن يكون مراعا في العلاقات الأسرية، وخصوصا أن هذه الآية، تلك الآية في سورة النساء، تأتي في مجال الإقرار والاعتراف بحق الوالدين أو الأقربين. ومن هنا كان لابد أن تبدأ بالعدل في مجال المحبة للزوجات أو لبعض الزوجات، في مجال المحبة للنفس أو للوالدين أو للأقربين، يكون البدء بالعدل. هنا يأتي الحديث مكتنفا بين من يخالفوننا في الديانة، ويأتي الحديث أيضا في معرض الحديث عن العداوة والبغضاء: ولا يجرمنكم شنآن قوم. والحديث مع من يعادينا ينبغي أن نراعي فيه حق الله. ومن هنا تبدأ الآية هذه البداية: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، يعني قائمين بحق الله، قائمين بأمر الله، مراعين لحرمة الله عز وجل وما أوجبه في الحقوق وفي العلاقات الإنسانية. ثم يأتي بعد إذن حديث القسط وهو العدل. والعدل أمر ينبغي أن يكون صورة واضحة المعالم في حياتنا كلها، في الأسرة وفي المجتمع، وخصوصا حينما يقترن الإنسان بزوج غير مسلمة. لقد أباح الإسلام الزواج من الكتابيات يهوديات أو مسيحيات، وأمرنا أن نعاملهم بالعدل وأن نقيم معهم أمر الله عز وجل. لماذا؟ حتى يأخذ هؤلاء النسوة صورة سوية عن الإسلام وما يفرضه على المسلمين، لعل هؤلاء يسلم. إذن زواج المسلم من الكتابية ينبغي أن يراعى فيه أيضا وسط الكتابية. ومن هنا كان كثير من فقهائنا الأجلاء يشترطون أن تكون الكتابية محصنة ويقصدون بالإحسان إحسان الخلق وإحسان السلوك القويم. لماذا؟ لأنها إن تكن عفيفة وإن تكن شريفة وإن تكن من ذوات الخلق القويم يمكن أن تكون قريبة من أخلاق المسلمين، وبالتالي لا يبقى إلا أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهي لا شك حينما تكون قويمة الخلق تكون عقيدتها بالله أو يكون إيمانها بالله عميقا، ولولا الإيمان بالله لما كان الإنسان صادقا ولما كان الإنسان أمينا ولما كان وفيا. ومن هنا يشترط الفقهاء أن يكون الزواج من أولئك الكتابيات زواجا له خطه القويم وصراطه المستقيم. حينما يأمرنا الإسلام أن نعامل هؤلاء بالعدل مهما كان بيننا وبين أقاربهم، لا شك أن هذا يمكن أن يكون له أثره الذي ينداح في المجتمع، سواء أكان هذا المجتمع مجتمعا إسلاميا أو غير إسلامي. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا بصفة عامة. ولعل كثيرا من فقهاء القانون الدستوري يأخذون من هذه الآية أساسا للعلاقات الدولية في الإسلام، بعد أن يبدأ الإنسان تطبيق هذا المبدأ في بيته وفي من حوله، يبدأ تطبيق هذا المبدأ أيضا في المجتمع الإنساني الرحيم. بيننا وبين كثير من الناس علاقات سياسية وعلاقات اقتصادية وتجمعنا بهم المحافل الدولية، وحينما يفرض علينا الإسلام أن نكون مع الحق وأن نكون مع العدل، فسوف نكون مع الشعوب التي تجاهد لاستقلالها، سوف نكون مع الشعوب التي تجاهد للظفر بحقها وبحريتها، ومعنى هذا أننا سوف نكون مع الفئة التي ينبغي أن نكون معها. ولعل هذا أيضا يكون له أثره داخل هذه المجتمعات حينما يعلم الناس أنه لا يدفعنا إلى هذا التعامل العادل إلا الإسلام وإلا تعاليم القرآن. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله في كل حقوقه وفي كل حدوده، وأيضا شهداء يعني حاضرين دائما بكل تيقظ وبكل تنبه لكل ما ينبغي أن تشهدوا به بالعدل. ولا يحملنكم عداوة قوم على أن تجوروا عليهم وعلى أن تنحازوا إلى الجانب الذي يكون ظالما. اعدلوا هو أقرب للتقوى، العدل هو شيمة المسلم، ومن أروع ما يمكن أن نأخذه عن العدل الذي ينبغي أن يترسم طريقه المسلم، أن ابن جرير الطبري في تفسيره يذكر أن على الإنسان أن يعدل بين زوجاته إن كان متزوجا بأكثر من واحدة، فإن لم يقدر على أن يعدل بين الأربع فليتزوج ثلاثا، فإن لم يقدر على أن يتزوج أن يعدل بين الثلاث فليتزوج اثنتين، فإن لم يقدر على أن يعدل بين الاثنتين فليكتفي بواحدة. ولا يقف ابن جرير الطبري عند هذا الحد، وإنما يقول فإن لم يقدر الزوج على أن يعدل بينه وبين امرأته الواحدة فلا ينبغي أن يتزوج، يعني إن لم يكن منصفا في معاملته كما سنها القرآن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، إن لم يعاملها بما يحب أن تعامله به فلا ينبغي أن يتزوج بها. وما أروع فهم ابن جرير الطبري لهذا المبدأ للعدل. اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يمكن أبدا أن ينتهض الإنسان لتطبيق هذا المبدأ الإنساني إلا أن يكون خائفا من الله عز وجل. خذ مثلا عدل الإنسان مع بنيه، ما لم يكن قلبه مملوءا بتقوى الله وبالخشية منه فلا يمكن أن يطبق هذا المبدأ على بني، يمكن أن ينحاز للأبناء دون البنات، يمكن أن ينحاز لأبناء الزوجة الجديدة مثلا دون أبناء الزوجة القديمة مثلا، يمكن أن يخفي عن هؤلاء ما يعطيه لأولئك. لا يمكن أبدا أن يكون الإنسان عادلا مع بنيه إلا إذا كان متقيا لربه. وما أروع قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه بعض الصحابة يريد أن يستشهد به على عطية أو على هدية أهداها بعض بنيه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. قال: ارجع إذن فإني لا أشهد على جور. وفي رواية: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فجاءت كلمة التقوى كأساس لتطبيق هذا المبدأ بالنسبة للأبناء. كذلك أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، يأتي أيضا بهذا المبدأ كأساس للمعاملة الزوجية وللعلاقة الأسرية. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. تكرار للأمر بالعدل، وتكرار للأمر بالتقوى، وتوكيد لهذا وذاك بقوله تعالى: إن الله خبير بما تعملون. إن الله خبير بما تعملون، لأن العدل لا يمكن أبدا أن يندفع به الإنسان إلا إذا كان منطويا على نفسية ترقب حق الله وحق الناس. وهذه النفسية من الذي يخبر ضميرها وسرها ونجواها؟ إنه الله عز وجل. ولأمر ما تختتم الآيات والتوجيهات القرآنية بهذا الختام فيما يتعلق بنشوز الزوجين وبما ينبغي أن يقوم بينهما من صلاح. تختتم آية النساء بقوله تعالى: إن الله كان بما تعملون خبيرا. فيما يتعلق أيضا بالعلاقات التي تعرضت لها سورة النساء وفيما أوجبته من عدل، تختتم الآيات أيضا بقوله تعالى: إن الله كان بما تعملون خبيرا، وبإثبات الخبرة والعلم الشامل الإلهي. لأن العلاقات الأسرية ما لم يكن هناك وازع نفسي ودافع ضميري فلا يمكن أن يستقيم متنها على خير وعلى يسر. ومن هنا نرى توجيه القرآن وتوجيه السنة للأزواج دائما بالتقوى وبالعدل. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وعد الله الذين آمنوا بهذا المنهج وعملوا به لهم مغفرة وأجر عظيم. ولنقف هنا هنيها. أحيانا نقرأ في القرآن: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، هكذا. لكن هنا نقرأها هكذا: لهم مغفرة وأجر عظيم. إن التعبير القرآني هنا يوحي بثبوت هذا الأجر وبدوامه، لأن التعبير هنا يفيد الاختصاص، ففيه مثلا لهم اللام، وفيه الجملة الإسمية، والجملة الإسمية تفيد التوكيد وتفيد الثبات وتفيد الاستمرار. وكأن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول لهؤلاء الذين يحملون أنفسهم على العدل حتى مع من يكرهونهم، حتى مع الصديق الذي أكرهه، مع الجار الذي قد يكون بيني وبينه عداوة، ويتعرض هذا الجار لموقف يحملني على أن أشهد بالحق الذي يكون في جانبه، مهما كنت أكره ومهما كان هناك من حزازات سابقة ومن مواقف سابقة، لا يحملني على أن أشهد شهادة الحق لابني أو لزوجي أو لجاري أو لصديقي، أو أن أكون في صف الدولة التي يكون الحق معها. لا يحملني على هذا إلا إيمان بالله، وإلا تقوى لله تحملني على تطبيق العدل أينما كنت وأينما كان هذا العدل. ومن هنا يكون الترغيب في هذا العدل بأمرين: بأن يسقط الله عن هؤلاء العادلين ما يخافون أن يكون ثابتا في حقهم، وأن يبشرهم. ومن هنا يبدأ القرآن بقوله تعالى: لهم مغفرة، فيسقط عنهم آثام الذنوب التي يكونون قد أسلفوها في حياتهم. وهذا الإسقاط من الأمور التي ينداح بها السلوك القويم في المجتمع، لأن الإنسان، وما أكثر الناس الذين يخطئون، الإنسان بشر، والبشر من طبيعته أن يخطئ. وإذا كان الخطأ في حق الله عز شأنه، فإن الإنسان صاحب الضمير الحي وصاحب النفس اليقظة يكون خائفا، يكون وجلا من أن يأخذه الله بما قدمت يداه. فحين يبشر هذا العادل بهذه البشارة، وتبدأ هذه البشارة بإسقاط كل الذنوب التي صنعها في حياته، لا شك أن هذا يكون له أثره في تثبيته على منهجه القويم من العدل ومن التقوى. ولكن البشارة لا تقف عند إسقاط ما يتعلق بحق الله أو ما يتعلق بأي حق يكون الإنسان قد تعلقت فيه رقبته بغيره من الناس، لا يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما يبشر الله تبارك وتعالى بالأجر العظيم. والأجر العظيم إنما يكون في الجنة، ونحن إذا أردنا أن نستبين قيمة هذا الأجر العظيم فلنقرأ قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لكن هذا الأمر لا يقف بالمسلمين وبالعادلين وبالمتقين عند هذا الحد، إنما تأتي الصورة المقابلة بما أعد الله لمن يتنكب عن هذا الطريق: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، الذين لم يعدلوا في أنفسهم وفي أهليهم وفيما ولوا وفي علاقاتهم الإنسانية في المجتمع الرحيب، هؤلاء لهم عذاب في جهنم، هم أصحاب الجحيم، هم ملازمون للجحيم. والجحيم هي جهنم وبئس القرار التي أعدت لهؤلاء المخالفين عن أمر الله. ولكن هذا الأمر الذي يخزي الكافرين هو أيضا أمر يسر المؤمنين، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق الله العظيم.